هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. كديدني بدايات كل لقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، مستمعين الأفاضل، نقول كل الشكر لك يا رب على النعم الفضيلة، على النعم الفضيلة جدا، خاصة نعمة الحياة ونعمة الصحة والعافية، وكلنا أمل أن تبقى لنا العافية مدى الحياة. إذن أحبتي، للحفاظ عليها علينا معرفة أمور تخص صحتنا والالتزام بها أكيد. بإذن الله تعالى اليوم نتحدث عن موضوع هام جدا، وطبعا تكملة للموضوع الذي تطرقنا إليه في لقاءات سابقة، وهو موضوع آلام الركبة. تناولنا قبل ذلك الأسباب والأعراض، واليوم وبمعيتكم وباستضافة الدكتور حيدر صداقة نستكمل الموضوع، وحديثنا يكون حول علاج آلام الركبة. أحبتي، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 22-01-3762، وأيضا 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-21، ورقمنا عبر الواتساب والتليجرام، مكرر 09-9388-78-4050. طيب، قبل أن نستقبل ضيفنا في هذا اللقاء، نأخذ فكرة عن السبل العلاجية.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. في هذه الحلقة سوف نتوقف عند علاج آلام الركبة، وهي مهمة جدا بنفس أهمية الأسباب والأعراض، وإن لم تتم هذه المرحلة بشكل كامل سوف يعاني الشخص المصاب بالألم حتى آخر عمره لا سمح الله. كما يمكن أن يشمل علاج آلام الركبة مجموعة من الإجراءات حسب تشخيص الطبيب والحالة المرضية للمصاب، وهي علاج آلام الركبة بالأدوية، علاج آلام الركبة بالجراحة، علاج ألم الركبة المنزلي، علاج ألم الركبة بالتمارين الرياضية، وعلاج ألم الركبة بطرق أخرى. لكن لابد لنا من الإشارة إلى أن الكثير من آلام الركبة من الممكن الوقاية منها عن طريق ممارسة الرياضة البعيدة عن العنف، تقوية العضلات المحيطة بالمفصل، مع الحذر من التعرض للالتواء أو أي إصابات، والمحافظة على الوزن المثالي، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند حدوث أي أعراض أو شكوى وعدم إهمال نصائحه. وإن لم تكن هذه الحالات مفيدة فيمكن الرجوع إلى الطبيب والبدء بالعلاج. فهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تستخدم في علاج آلام الركبة، ويمكن القول إن هذا التنوع في الأدوية والطرق العلاجية راجع إلى التنوع في أسباب الإصابة بآلام الركبة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. اليوم محور حديثنا حول آلام الركبة، طبعا باستضافة الدكتور حيدر صداقة من العاصمة الإيرانية طهران. ننتقل إليه بكل سرور. دكتور حيدر، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبمستمعيكم الكرام.
نعم، إن شاء الله في هذا اللقاء سنكمل موضوع آلام الركبة، وفي حلقات سابقة تحدثنا عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الآلام وعن الأعراض أيضا وكيف يتم التشخيص. أما اليوم نخصص هذا اللقاء للعلاج بإذن الله تعالى. دكتور، ماذا نعمل عند إصابة الركبة حتى العلاج يكون أسهل؟
بالحقيقة احنا مثل ما تفضلتوا حالات كثيرة وأسباب كثيرة وعوارض كثيرة موجودة لآلام الركبة، فبسبب تعدد العوارض وتعدد الأسباب العلاج أيضا يكون متعدد وكثير عند إصابة الركبة. إصابة الركبة الحالة قد تكون حادة وجديدة ولساعات يمكن مرت تنصاب الركبة، وأسباب مختلفة مثلا السقوط، الالتواء أو الضربة أو المشي السريع مع التوقف السريع والتواء الركبة، هذه كلها إصابات شديدة تكون عند الركبة. يعني أقول أنه هنالك حالات إصابات حديثة وجديدة وهنالك مزمنة وقديمة. بالنسبة إلى هذه الإصابات اللي هي حديثة وللتو حاصلة وجديدة، أول شيء اللي نعمله إحنا هو الاستراحة. يعني الحالة لما نصير لا سمح الله شخص يتعرض إلى إصابة في الركبة لا يتحرك، خلي أول حالة أول عمل أول قرار يتخذه هو الاستراحة.
نعم.
حتى نحافظ على المفصل إلى حد هاي اللحظة. إذا تحرك، إذا عمل بعض التمارين، إذا عمل يعني تمارين ما يصير يعملها هاي وهذا الوقت، إذا أي حركة قد شدد في مقدار الإصابة. الشيء الثاني اللي يعمله بعد الاستراحة هو الاستفادة من الكمادات الباردة أو الثلج، حدود مدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة، قطعات قليلة من الثلج يخليها في قماش خفيف ويضعها على مفصل الركبة. هذا العمل جدا مؤثر. إذن الاستراحة مع الثلج ثم إذا أكو عند بعد ما استعمل الثلج، إذا أكو عند دعامات أو مسند أو يشد الركبة، هذه هم أيضا تساعد على الحفاظ على الركبة على هاي الحالة، يعني لا تبقى بدون شد. آخر شيء أنه يرفع الركبة أو يرفع الرجل حتى الورم يقل للركبة. هذه الشغلات اللي احنا نصطلح عليها الريست، يعني الاستراحة، الآيس والكومبريشن والإليفيشن، هاي أربع حروف مخففة لإصابات الركبة. إذن الاستراحة مع استفادة من الثلج مع الدعامات أو شد الركبة ورفع الركبة إلى الأعلى لتقليل الألم، هاي الحالة الحادة. بعد ذلك ننتقل إلى حالات أخرى ويراجع الطبيب وتشخيص الأخصائي، وقد يأخذ الرنين أو إلى ما إلى ذلك.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل معكم أيها الكرام. وكما ذكرت في بدايات اللقاء، موضوعنا هو تكملة لآلام الركبة التي تناولنا هذا الموضوع وهذه الآلام في حلقات مسبقة.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. يعد المفصل الاصطناعي الأمل الأخير في بعض الحالات كقيود الحركة والآلام المبرحة والتلفيات، ومع ذلك لا يمثل المفصل الجديد حلا مستديما. قال الدكتور رامين نازيمي إن مفاصل الجسم كالركبة والورك والكتف عرضة للضرر لأسباب عدة، حيث تتآكل المفاصل بسبب التقدم في العمر وقلة الحركة والبدانة والتحميل الخاطئ على سبيل المثال في الرياضات التنافسية. وأضاف جراح العظام الألماني أن كتلة الغضروف المحيطة بالمفصل تتآكل شيئا فشيئا حتى يتصلب المفصل فيما يعرف طبيا بالتهاب المفصل التانكسي أو الفصال العظمي. وفي البداية يتم اللجوء إلى ممارسة الرياضات الصديقة للمفاصل مثل ركوب الدراجات الهوائية والسباحة من أجل تقوية المفصل المصاب، مع إنقاص الوزن أيضا في حال المعاناة من البدانة. من جانبها قالت اختصاصية العلاج الطبيعي الألمانية أوتا ميريتس إن الفصال العظمي نفسه غير قابل للشفاء، فالعلاج الطبيعي والرياضة يسهمان فقط في إبطاء التآكل، حيث تتقوى العضلات المحيطة بالمفصل وغالبا تقل حدة الألم. وإذا لم يسهم العلاج الطبيعي في تحسن الحالة في غضون 3 إلى 6 أشهر مع استمرار الشعور بالألم، تصبح الجراحة هي الحل. وأوضح جراح العظام رامين نازيمي أن العمر الافتراضي للمفصل الاصطناعي يختلف من مريض لآخر، غير أنه غالبا يلزم تغيير مفصل الركبة بعد 10 إلى 15 سنة، ومفصل الورك بعد 15 إلى 20 سنة. شكرا لكم، وهذه عودة إلى البرنامج.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات التي هي مليئة بالمعلومات الطبية والصحية. لدينا بعض المشاركات. المشاركة الأولى بين يدي من الأخت سناء من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وشكرا لاختياركم الموضوع. في حلقات سابقة أيضا استمعت إلى موضوعكم، وأريد إرشادات من ضيفكم الدكتور صداقة لو سمحتم. لدي آلام في الركبة وفي كعب الرجل اليسرى، هل هذه الحالة تكون خطيرة؟ وماذا علي أن أفعل كي أعالج نفسي دون مراجعة الطبيب؟ وشكرا لكم. نعم دكتور تفضل.
نعم، هذه الأخت اللي تفضلته ما تريد تراجع الطبيب الطاهر.
نعم.
هذا الألم اللي يكون موجود في الرجل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يمكن علاجه بدون مراجعة الطبيب إذا كان خفيف أو إذا كان في شيء عرض سطحي أو بسيط. مثل ما قلت من المقدمة، الاستراحة جدا مهمة بالنسبة إلى كعب الرجل، تغيير الحذاء جدا مهم، تقليل من الاستفادة من السلم والدرج جدا مهم، الوقوف الطويل في ضرر كثير يسبب على الركبة وعلى الكعب. بشكل عام الاستراحة هو الحل الأساسي. إذا كانت الحالة جديدة و توها بادي في مفصل الكعب أو الركبة، الاستفادة من الثلج. إذا كانت الحالة مزمنة وقديمة، احنا نفضل الاستفادة من الحرارة أو بعض الدهونات لهذه الحالة. ورا ما يخف الألم تقدر تمارس بعض الحركات الرياضية، وعند العمل إذا كانت ربة بيت والبيت كان كان بدرج، إذا كان بوقوف طويل، وإذا كان في المطبخ النساء الوقوف الطويل عندهم متكرر، لا بس في الاستفادة من الدعامات للركبة وشد الركبة. بس أنا أفضل مع كل هذه إذا تأخذ أشعة ويصير تشخيص دقيق وتراجع الطبيب، هذا الحال يكون أسلم لحالات مرضية.
من الأفضل مراجعة الطبيب المختص. نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
عليكم. والدتي تصاب دوما بالحمى أو الصفونة وهي عمرها 75 سنة، هل يمكن إصابة الركبة بالالتهابات أن تؤدي إلى الحمى المستمرة؟ كيف يمكننا تشخيص السبب؟ شكرا. مريم من الأهواز.
شكرا للأخت مريم. نعم،
بالنسبة للصخونة اللي تفضلت بها والحمى اللي مذكورة عندها، هي ما وضحت أنه فقط في المفصل، لأنه المفصل نفسه مفصل الركبة واحدة من العوارض اللي يصاب بها المفصل بعد يعني آلام المفصل، هو الإحمرار والحرارة تصير في المفصل، يعني ها واحدة من الأعراض آلام الركبة. بس هي ما تفضلت أنه في بس الركبة أو في كل الجسم، إذا كان في نفس الركبة فقط فهذه الحالة طبيعية، سببها هو آلام الركبة والإصابات الموجودة في الركبة، يعني نقدر نسيطر عليها من خلال علاج نفس آلام الركبة. هسه هذا العمر اللي تفضلت باحتمال جدا كثير أنه صاير عندها سوفان، والهشاشة حتما موجودة عندها، فلا بأس معالجة الهشاشة والسوفان ركبة بهذا العمر.
نعم.
أما إذا كان الحمى والصخونة اللي تفضلت بها في كل الجسم، نعم هنالك احتمال التهابات قد تكون في أماكن أخرى ومشاكل في أجهزة أخرى في الجسم تؤدي إلى الحمى، ولا بأس بمراجعة الطبيب الأخصائي.
نعم. المستمع الكريم الأخ علي من الكويت يقول: مع تحياتي للكادر جميعا وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج المتألق جدا. لدي سؤال من الدكتور: هل السباحة في الماء الساخن تأتي بالنتيجة الإيجابية ويعتبر علاجا حقا؟
بالنسبة لآلام الركبة، احنا دائما نأكد على مسألة الرياضة والتمارين الرياضية المتعادلة والصحيحة. افضل هاي التمارين للركبة هي السباحة، مع مثل ما تفضل الاخ فوزي، مع الدراجة الهوائية.
نعم.
السباحة بالماء الساخن جيدة ولا بأس بها، إلا في حالة أنه يكون الإصابة حديثة وجديدة، ما نفضل بالماء الساخن أو الاستفادة من الماء الساخن. أما أصل السباحة بشكل عام، نعم رياضة مفضلة لتقوية عضلات الجسم وخاصة الركبة.
طيب دكتور، لدينا مشاركة أخرى. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا ويبعث لنا بسؤال مسجل.
تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتور حيدر صداقة، ولا السيدة شماء وهن بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أعاني من خشونة في الركبة، أي استفني، هل من أبر علاجيات تساعد في ليونة المفصل؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد الذي شاركنا عبر هذه البصمة الصوتية عبر التليجرام.
نعم.
نعم دكتور،
بالنسبة للأخ صبحي اللي دائما هو يشاركنا، مشكورا في هذه البرامج. بالنسبة لخشونة الركبة، حسب المرحلة اللي موجودة في خشونة الركبة، هنالك مراحل ابتدائية وبسيطة ما يحتاج إلى تزريق الأبر، قد يتعالج في أدوية وعلاجات أخف مع ممارسة التمارين الرياضية والمداراة والاستراحة. إذا كل مرحلة لا في ألم مستمر وشديد، ماكو إشكال من تزريق الأبر، طبعا مرة أو مرتين أفضل، لا يكون لا تتكرر أكثر. في حالات لا سمح الله إذا كانت متكررة وشديدة ويعاني منها وما تستجيب لبقية العلاجات، قد تستوجب العملية الجراحية لتنظيف أو بزل ها هم السوائل الزايدة همات يعني الخشونة اللي موجودة والنتوءات اللي موجودة داخل المفصل قد يلجأ إلى حل أخير. إذا كان الألم جدا شديد ومستمر قد يلجأ الطبيب الأخصائي إلى العملية الجراحية.
طيب من هذه التوصية التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، في أغلب الحالات البسيطة والخفيفة يعتبر العلاج الغير دوائي كافيا للتغلب على مشكلة الركبة، بحيث يقوم الطبيب بإرشاد المرضى بتقليل عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى زيادة الإصابة بالتهاب مفاصل الركبة، وذلك من خلال تخفيف وزن الجسم والتحكم به ليكون في المعدل المناسب، وكذلك القيام بتمارين شد العضلات في منطقة الركبة بشكل متكرر بالتناوب مع العلاج بالليزر أو الوخز بالإبر لتخفيف الألم.
طيب نبقى مع مشاركاتكم. الأخ محمد ياسين من بغداد من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم ولجميع المستمعين في كل مكان، حياك الله أخي محمد. يقول: هل لبس الأحذية الرياضية أو الطبية أكرمكم الله تساعد الشخص المصاب بآلام الركبة على التخلص أو التقليل ولو بشكل بسيط من هذه الآلام؟ وشكرا جزيلا لكم. دكتور، لو سمحتم قبل أن تجيبوا على هذا السؤال، كان لدينا أسئلة مشابهة في هذا الصدد. الأخت أم أحمد من العراق أيضا سألت، قالت: مع تحياتي للدكتور حيدر صداقة، هل تنصحون بالأحذية الرياضية بعد العمليات الجراحية؟ وهل صحيح أن الحذاء الذي لديه 3 سنتي في الكعب هو أفضل حذاء بالنسبة للقدم والركبة؟ وشكرا لكم. أيضا كان لدينا سؤال من الأخت أم حسن من إيران، تقول: هل من لديهم أقدام صغيرة أكثر معرضين لآلام الركبة ومشاكلها، وكيف يكون الحذاء الصحي؟
هذا كله حيث المواضيع نعم. مختلفة وموضوع طويل، بس بشكل مختصر أنا أجيب على هذه الأسئلة. طيب. أسئلة مهمة طبعا،
بما أنه هذا الموضوع يفيد في العلاج أيضا وحتى نعم. في الوقاية. نعم دكتور تفضلوا.
بالنسبة للأخ اللي سأل محمد ياسين من بغداد، لبس الأحذية مؤثر على تقليل آلام الركبة. الكعب اللي يعني آلام الكعب أكثر مهمة شغلة الأحذية بالنسبة لآلام الكعب أكثر مما هي مهمة لآلام الركبة، يعني التأثير المباشر حيكون على كعب الرجل، خاصة في حالات مهمة وشائعة كثيرا هو ظهور النتوء في كعب الرجل، هذا أيضا جدا مهم بالنسبة إلى تغيير الحذاء أو الاستفادة من حذاء طبي وصحي. بالنسبة للارتفاع اللي تفضلت به الأخوات، ارتفاع الحذاء نعم سنتيمترين أو 3 سنتيمترات يكون هذا أفضل ارتفاع وأقل ضرر بالنسبة للأحذية. الحذاء الطبي يكون بمجموعة مواصفات، قد يكون الشخص في احنا نسميه فلات فوت، يعني تقوس كف الرجل ما موجود عنده، وهذا ايضا شائع كثير، لا بس يكون الحذاء الطبي يشمل هاي الحالة، والاخصائيين بهذا الموضوع يخلون فد امور خاصة اللي تزيد تقوس كف الرجل. طبعا هذا يحتاج الى لبس اشهر او سنوات، مو اسبوعين 3 ويريد يحصل نتيجة. كذلك بالنسبة للنتوء جدا مهم انه الحذاء يحمل مواد خاصة اللي كعب الرجل في المشي وفي مثلا صعود السلم والدرج حيكون اقل ضغط على مفصل الكعب. الشيء الاخر انه بالنسبة للقدم الصغير والقدم الكبير، حالات الركبة اكثر شيء الألم اللي يصير بيها ما نقدر نقول من الحذاء، الحذاء عامل ثانوي تقريبا. أكثر شيء آلام الركبة هو إصابة نفس الركبة. نعم تمارين رياضية، ممارسة السباحة، ممارسة بعض الرياضات اللي تقوي عضلات خلف الساق الساعد أيضا، هذه كلها بمجموعة تساعد، أما أنه نفس الحذاء أكثر شيء يأثر على كعب الرجل أكثر مما يأثر على الركبة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. بعد هذا الفاصل نعود إليكم. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محور هذا اللقاء آلام الركبة، كيف يكون العلاج؟ يمكنكم الاتصال بنا في استوديو إذاعة طهران العربية عبر هذه الأرقام 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر تيليجرام مكرر 09893887850. أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي كل المراحب بكم أعزائي الكرام. أما الآن نعود لتكملة الموضوع. دكتور، اليوم نريد تسليط الضوء أكثر على المراحل العلاجية وأيضا الطرق العلاجية لآلام الركبة. لدي سؤال من الأخت مريم النجار من العراق، تقول مع تحياتي وسلامي لكم، لدي سؤال من ضيفكم الكريم. كيف تكون الحمية الغذائية لمن يعاني من آلام شديدة في الركبة؟ وهل هناك بعض الأطعمة تخفف من هذه الآلام وتكون مفيدة للعلاج؟ وشكرا لكم.
بالنسبة للآلام الشديدة من غير الاستراحة والاستفادة من الثلج دعامات أو شد الركبة، الأكل أيضا عامل مؤثر، بس الأكل ما راح يأثر كعلاج سريع ونتيجة سريعة لتقليل الألم. يعني هذه فد مراحل طويلة، وإذا كانت تستفيد من الأكل خاصة الأكل اللي يحوي على الكالسيوم والفيتامينات، خاصة فيتامين دي مثل الأسماك، الألبان، استفادة من الألبان جدا مهم بالنسبة للأكل. كذلك التعرض إلى أشعة الشمس، أشعة الشمس، وتحافظ على صحتها من خلال الاستفادة بشكل عام من
المليئة بالفيتامين دي،
فيتامينات. نعم، الأسماك جدا مهمة، بعض الحبوبات، المكسرات، هذه كلها أيضا تأثر، فيتامين سي، فيتامين دي، هذه مجموعة تحافظ على صحتها للمستقبل. وأنا أفضل أنه الأشخاص اللي حتى ما عندهم آلام يستمرون في الاستفادة من الكالسيوم والخضروات لتقوية العظام وتقليل الألم.
نعم، إذن تنصحون بالتغذية السليمة والحمية الغذائية المناسبة لجميع الأشخاص، ليس فقط لمن يعانون من مشاكل أو آلام في الركبة. طيب، لدينا مشاركة صوتية أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، سؤالي لطبيب البرنامج، هل ممارسة الرياضة لفترات طويلة مثل كرة القدم تؤثر مستقبلا على صحة الركبتين بحيث تسبب آلام؟ وهل يمكن علاج هذه الآلام بالأدوية والحقن، أم تحتاج مستقبلا إلى عملية تبديل ركبتين، خاصة عند التقدم بالعمر إلى سن 50 أو أكثر؟ وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
شكرا للأخ حيدر طاهر، وسلامات ومعافاة إن شاء الله.
الأخ حيدر، بالنسبة لكرة القدم من الرياضات اللي نقدر نعتبرها عنيفة، والركبة أكثر عرضة للإصابة في كرة القدم، خاصة بالنسبة إلى الأربطة أو الغضروف الكارتليج أو اللي احنا نصطلح عليه المينيسك. هذني بمرور الزمن في ممارسة كرة القدم حتما راح ينصاب، يعني الإصابة احتمالها جدا عالي بالنسبة للأربطة وإلى غضروف المينيسك. بالنسبة إلى الحفاظ عليها وأنه الاستمر مدة طويلة ويلعب كرة قدم طويلة، إذا يمارس بعض الرياضات لتقوية الركبة، عضلات الركبة بشكل خاص بالنسبة للرياضيين وللمحترفين، مثلا ممارسة الإحماء الكامل قبل ما يبدأ برياضة كرة القدم، وتقوية العضلات وشد المفصل في حالات خاصة إذا كان عنده فد إصابات ولو خفيفة، هذه كلها تساعد على الحفاظ على المفصل. أما أنه إحنا ما نقدر نضمن للشخص اللي يمارس رياضة وخاصة كرة القدم أنه ما راح يتعرض إلى الإصابة، الرياضة بعد موجودة والإصابات موجودة ومتكررة، قسم قد في الأشهر الأولى ينصابون، قسم خلال سنين مثلا ما عندهم أي إصابة، حسب الرياضة وحسب الكرة اللي مارسها الشخص وشدة المباراة وغيرها. أما تبديل مفصل الركبة هذه مرحلة أخيرة، تبديل المفصل مرحلة أخيرة، يعني الأطباء الأخصائيين ما يبتدون رأسا بتغيير وتبديل مفصل الركبة. إذا وصل إلى ألم شديد جدا والعمر يكون يعني عمر أكثر من 50-55 سنة والعلاجات الأخرى ما نفعت وياه، نعم يجون إلى تبديل الركبتين. طبعا تبديل الركبة بتفاصيل، قد يكون جزئي قد يكون كامل، وبها ما تنفذ مقدمات وببعض الممارسات الرياضية وحالات تفاصيل بها كثيرة، فما أرجح أنه واحد يبدأ رأسا بتبديل الركبة. نبدأ بالعلاجات الأخرى، إذا ما حصلت أي نتيجة نعم ماكو إشكال في تبديل الركبة.
طيب أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل. قال اختصاصي العلاج الطبيعي يزن الخطيب إن خشونة الركبة تحدث عادة مع التقدم في العمر، ولكنها قد تصيب الصغار في السن نتيجة عادات سيئة مثل ثني الركبة لفترات طويلة وعدم ممارسة الرياضة، كما بيّن بعض الجلسات الخاطئة مثل ثني الركبة على الكرسي. وشرح المختص أن مفصل الركبة يتكون من عظمة الفخذ وعظمة الساق وعظمة الصابونة والغضاريف الهلالية والأربطة الصليبية، وأضاف أن آخر العظمة يكون سطحها ناعما جدا ومغطى بغضروف، وفي حالة خشونة الركبة تحدث خشونة في هذا السطح. وقال إن خشونة الركبة ليست مرضا بل هي جزء من عملية التقدم في العمر، مضيفا أن مفصل الركبة يتحمل ضغطا كبيرا نتيجة حمله القسم العلوي من الجسم. وقال أيضا إن خشونة الركبة تنقسم إلى نوعين، هما الخشونة الابتدائية وغالبا تنجم عن التقدم في العمر، أما التي تحدث عند الشباب والصغار فهي تنجم عن نمط حياة سيء مثل ثني الركبة لفترات طويلة وعدم ممارسة الرياضة. الخشونة الثانوية وتحصل نتيجة مرض يصيب المفاصل أو كدمة مثلا وعدم علاجها. أضاف الخطيب أن هناك عدة خيارات لعلاج خشونة الركبة مثل حقن إبر في المفصل والعلاج الطبيعي والعلاج الجراحي، حيث يقوم الجراح باستبدال المفصل.
طيب تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل من جديد. دكتور، لنتحدث أكثر عن العملية الجراحية، متى نلجأ للعملية الجراحية؟ وإذا كنا بحاجة إليها ونخشى من هذا الأمر، كيف علينا وماذا علينا فعله، وكيف تكون تبعات التسويف في إجراء العملية الجراحية؟
ما قلت قبل قليل، العمليات الجراحية فد حل أخير ويلجأ الأخصائي، وقد حتى المريض يعني يلجأ إلى العملية ويقبل بالعملية نتيجة لشدة الألم، يعني الألم يكون شديد جدا ومستمر بشكل اللي المفصل في أي حركة راح يكون يمنع المريض من الحركة. يعني احنا مفصل الركبة والرجل بشكل عام الإنسان يحتاج يتحرك على الأقل في داخل البيت، إذا ما عنده أي حركة يعني يفقد الحركة والألم يكون عنده مستمر بشكل شديد، بعد يلجأ إلى العملية الجراحية. تبقى أنه بالنسبة للخشونة أو هشاشة العظام، إذا كانت مرحلة ابتدائية وفي البداية يمكن السيطرة عليها مع تزريق والعلاج بالأدوية وتقوية العضلات والعيش بشكل صحي وسليم. احنا كثير من الأمور قد احنا نسببها لنفسنا ونوصل إلى مرحلة قد ننجبر على العملية، مثل ما تفضلت قبل قليل ثني الركبة، هاي الحالة ثني الركبة والجلوس على الأرض لمدة طويلة جدا ضارة لمفصل الركبة. أو بالنسبة إلى استفادة الكثيرة من الدرج في بعض الحالات، في بعض الأشغال، في بعض المدارس اللي يكون دائما درجة عالية ماكو في مصعد، هذه كلها تتجمع وتسبب أنه الإنسان يصير عنده ألم شديد ومستمر، طبعا مع عمر كبير مو العمر الصغير، لأن تغيير مفصل الركبة ما موجود في الأعمار الصغيرة إلا حالات خاصة جدا هذه نادرة. فأفضل شيء هو أنه المداراة والالتزام بالأمور اللي لا تسبب ضغط على المفصل.
طيب دكتور، لدينا مشاركة صوتية من الأخ علي الموسوي، بعث لنا هذه المشاركة من العراق.
السلام عليكم وتحية طيبة للكادر البرنامج والأخ الشيماء والدكتور المتألق حيدر. يعني الحقيقة في البرنامج السابق ذكرت لك أن زوجتي الحقيقة وقعت على حجر في ركبتها وصار ألم، وبعدين راجعنا الاستشاري فنصحها على الرنين، وبالتالي هي طبعا اترهاب من الرنين وبقيت لحد الآن يعني للأسف الشديد يمتلك الخوف. فإذا تأخرت أكثر هل تترتب آثار أكثر، يعني آثار خطيرة أو آلام مزمنة أو غير ذلك؟ فنرجو نصيحتك. وبالنسبة أنا أسأل بدلا عنها لأن الآن هي في الوظيفة، وشكرا لكم. علي الموسوي العراق.
كالله أخي علي، ونتمنى الصحة والعافية الكريمة ولكل مستمعينا الأفاضل. دكتور تفضلوا.
نعم، بالنسبة للسؤال اللي تفضل ما نطعنا في التفاصيل، بس هو الحلقات السابقة اتصل بينا واقترحت انه ياخذ الرنين. الرنين لازم لهيك حالة ضروري، الأشعة العادية قد ما تبين بها بعض الأشياء مثل أربطة التمزق أو الكارتليج وغيره، الرنين لازم ياخذه، وإذا يحب يراسلنا يعطينا التقرير على الأقل للرنين حتى نساعده في مسائل العلاج. أما أنه يترك الحالة وتبقى حالة الإصابة موجودة، نعم هنالك آلام مزمنة غير المزمنة، هنالك عوارض ثانوية وأخرى راح تصيب المفصل لا سامح الله. يعني قد يكون الآن بدايات نقدر نسيطر عليها والطبيب الأخصائي يسيطر عليها وتتعالج أسهل مما أنه تنترك لفترات طويلة، و حتما يراجع الأخصائي، حتما يأخذ الرنين، وحتما يباشر في العلاج، وإن شاء الله يحصل نتيجة زينة
إن شاء الله. لدينا مشاركة مسجلة أخرى.
تحياتي لكادر البرنامج. عندي سؤال من حضرة الطبيب، فيما يخص بانحراف الركبة الوراثية عند الأطفال، متى وفي أي عمر للطفل يمكن تصحيح الانحراف وعلاجه، وما هي الطريقة المفضلة للأطباء؟ هل يعني هل إجراء العملية الجراحية، أم يمكن ببعض الخطوات العلاجية الأخرى رفع هذه الحالة وتصحيحها؟ شكرا لكم، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا أختي فاطمة. نعم دكتور.
نعم، بالنسبة لانحراف الركبة اللي احنا نسميه جينوفاروم أو جينوفالجوم، ما ذكرت الأخت الانحراف للداخل أو للخارج، هذه حالة موجودة وتكثر هماتين
عند الأطفال.
عند الأطفال. نعم. وأكثر شيء اللي هو موجود بالنسبة لهذه، يعني أهم شيء بالنسبة إلى هذا الانحراف، هو الزاوية، أنه هاي أكو في زوايا خاصة، إذا عبرت الزاوية وأصبحت أكثر من الحد المتعارف، هذه بعد لازم عملية. أما أنه انحراف جزئي وخفيف، قد منذ الطفولة مع الاستفادة من فيتامين دي وبعض الأحذية الخاصة أو الدعامات بالنسبة للركبة قد يسيطر عليها. أما إذا لا، الزاوية بدأت تزيد وطلعت عن الحد المجاز، نعم هنالك حل أخير وهو العملية الجراحية اللي الأطباء يفضلوها من بعد سن 15 أو 16 سنة يسوون العملية، يعني الأطفال الصغار لا، ما يسوون العملية.
نعم. الأخ محمد من البحرين يقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفكم الكريم، ابني عمره 16 عاما، أثناء ممارسة كرة القدم أصيب في ركبته اليمنى. وضعنا له في البيت وصفة تتكون من الملح والكركم والبيض، وأصبحت كالعجينة، ووضعناها على ركبته المصابة. بعد أسبوع تحسن كثيرا. أردت انتقال تجربتي إليكم، وكي أسأل ضيفكم الدكتور صداقة، هل هكذا وصفات تفيد، لأنها تأتي بطاقة حرارية؟ وشكرا لكم.
بالنسبة للأخ محمد من البحرين، ما نقدر احنا نعمم حالة واحدة على بقية الحالات، يعني هذه الحالة قد نجحت بها وحصلت على نتيجة، اما اذا كانت هي هاي الحالة او حالات اخرى راح ينصابون بها، لا سمح الله، في مثلا تمزق، في كسر، خلع في المفصل، لا، هذه كلها تفضلت بها الملح والبيض والعجينة، ما راح تأثر، ما راح تفيد إذا كان هنالك تمزق وأنواعك في تمزق وعلاجات خاصة للتمزق أو الكسور أو الخلع. فهذه الحالة بسيطة، نعم قد تتعالج وحصلت نتيجة، والحمد لله الشافة المريض مالتكم.
نعم، ربما هذه الحالة هي كانت إصابة بسيطة.
نعم بالضبط.
وبعد أسبوع تحسنت الإصابة.
بالضبط. نعم بالضبط.
طيب، نأخذ هذه التوصية أيضا بعين الاعتبار.
عزيزي المستمع، إن العلاج الطبيعي المستخدم لآلام الركبة يختلف باختلاف المسبب والفئة العمرية للمريض، فعلى سبيل المثال لا يجوز استخدام الأجهزة التي تعطي حرارة عميقة مثل جهاز الموجات فوق الصوتية لعلاج حالات ألم الركبة عند صغار السن والمراهقين، لإمكانية تأثير الحرارة على أماكن النمو في العظام.
طيب أحبتي، نعود وفي الوقت المتبقي من البرنامج لنكمل الموضوع. الأخت أم مهدي لديها تساؤل وتقول: مع تحياتي لكم، وفي حلقات سابقة كنت أتابع هذا الموضوع، لدي سؤال من ضيفكم الكريم حول التهابات المفاصل، هل لها تأثير على وظيفة الركبتين، وما هو العلاج الأنسب في التهابات الركبتين بشكل خاص؟
بالنسبة لالتهاب المفاصل بشكل عام يأثر على نفس مفصل الركبة. الالتهاب في الاصطلاح عام، وقد يكون فقط في مفصل الركبة وقد يكون في كل الجسم. احنا موضوعنا لانه عن مفصل الركبة، التهاب يجب أن يعالج، وإذا ينترك راح يسبب مضاعفات كثيرة، وعلاجه راح يكون أيضا علاج صعب. فأهم شيء أنه الاستفادة من بعض الأدوية حسب التشخيص وحسب الالتهاب وحسب نوع الالتهاب نستعمل الأدوية. بس مكمل إلى الالتهابات هي الاستراحة جدا مهمة، وعدم ممارسة الرياضات الشديدة إلى المفصل.
نعم
موجودة هناك الالتهابات تأثر على مفصل الركبة، وبالتالي حيسبب مضاعفات، ولا طريق غير أنه مراجعة الأخصائي وإعطاء الأدوية المناسبة لنوع الالتهاب اللي موجود في المفصل.
نعم. الأخ أبو أسعد من إيران يقول شكرا كثيرا لمن يشارك في هذا البرنامج، نتعلم كثيرا من أسئلة المستمعين وأيضا من برنامجكم ومن فقراتكم المنوعة ومن إرشادات الأطباء، حياك الله أخي الكريم. يقول لدي سؤال من ضيفكم الكريم، هل تناول الألبان مضر لمن يعانون من آلام الركبة بما أنها طبعها بارد؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، احنا عندنا مسألتين، عندنا هذا الموضوع اللي يتحدث عنه الطبع البارد أو الطبع الحار. نعم احنا الطبع البارد ما نحبذ وما نجوزه إلى حالات الإصابات، بس يبقى أنه الكالسيوم وفيتامين دي بالمجموع يحتاج الجسم إلى تقوية العظام وحالة النمو اللي يحتاجها الجسم، فإحنا نفضل ونحبذ أنه يستعمل الألبان بالحد الطبيعي اللي الجسم يحتاجه. وإلا إذا ما يستعملها بسبب أنه مثل ما تفضل أنه هذا طبع بارد وما نستعمله، راح يكون عنده نقص في هذا الفيتامين المهم جدا بالنسبة للعظام، وبالتالي راح يسبب عنده آلام وعوارض، وعلى المستقبل البعيد راح يصير عنده هشاشة ولا سمح الله كسور.
نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا لإيضاحاتكم الكاملة والشاملة، وشكرا لطيب متابعتكم مستمعين الأفاضل. تناولنا موضوع علاج آلام الركبة مع ضيفي الكريم من طهران الدكتور حيدر صداقة. مرة أخرى أتقدم بالشكر إليكم دكتور، وأتمنى لكم ولجميع الأحبة الصحة والعافية، حتى لقاء مقبل بإذن الله تعالى من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أترككم في الرعاية الإلهية.